قال رحمه الله في حديث سعد رضي الله عنه قال سعد: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ وقوله خلف أي أخلف في مكة وقد هاجر منها لا يحب كذلك، وقوله بعد أصحابي أي بعد انصرافهم معك انصرفون وأنا أبقى في مكة في بلد هاجرت منها وخاف أن يموت فيها لأنه هاجر منها، فخاف إذا مات فيها أن يقدح ذلك في هجرته. قال: إنك لن تخلف، أي أنه لن يحصل لك تخلف بل سيطول عمرك، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بأن يطول عمرك وبقاؤك في الحياة بعد جماعات من أصحابك. وقوله فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، أي تقصد به وجه الله، إلا ازددت به درجة أي في الجنة ورفعة فيها وكذلك في الدنيا. وهذا في فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح، لعلك أن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، وأن الإنسان إذا طال عمره في طاعة الله هذه فائدة عظيمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. الذي يعمر 80 سنة وهو رجل صالح مع القرآن مع السنة مع الحج مع العمرة مع الأدب مع حسن الخلق مع التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والتوبة، هذا لا شك أنه حصل على خير كثير. وهذا فيه فضيلة طول العمر لازدياد من العمل الصالح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزيد الرجل عمره ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يوم واحد للمسلم في هذه الحياة خير له المسلم الصالح، أما المسلم الفاجر فهو ضرر عليه، لكن المسلم الصالح يوما إذا طال عمره يوما واحدا فإنه يحصل له الخير، صلوات دعوات نوافل صيام ذكر لله جل وعلا. ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وقوله ولعلك أن تخلف أي بأن يطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام أي في دينهم ودنياهم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، انتفع المسلمون بفتحه بلاد الشام بلاد العراق، ويضر بك آخرون أن يكون طول عمرك فيه ضرر لآخرين، حصل الضرر للفرس في بلاد العراق بقيادة سعد رضي الله عنه. وهذا من جملة إخباره بالمغيبات صلى الله عليه وسلم، كما تقدم أن هذا من دلائل النبوة، فإنه عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به قوم في دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قتلوا إلى جهنم وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم وديارهم، أي هؤلاء الكفار تضرروا، وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق بإقامة الحق فيهم من كفار ونحوه. وقوله في الحديث: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، قولهم امضي أي أتمم لأصحابي هجرتهم، هذا فيه حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وفي الدعاء لهم بالثبات، ويؤخذ منه أن الإنسان يدعو لنفسه بالثبات على الدين والإسلام. وقوله لكن البائس أي الذي آثر البؤس أي شدة الفقر والقلة، سعد بن خولة وهو زوج سبيعة الأسلمية يرثي له أي يرق له ويرحم له، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرق له ويرحم لأنه مات بمكة وهي الأرض التي هاجر منها. قال العلماء: انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله لكن البائس سعد بن خولة، وما بعده مدرج من الراوي قيل من سعد، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات، وقيل أكثر ما جاء من كلام الزهري. أي هذه الزيادة في الحديث، اللهم امضني أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن الباقي سعد بن خولة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة، هذا مدرج. وسبب بؤسه، يعني لكن البائس، ما هو سبب بؤسه؟ موته بمكة على أي حال كان، وإن لم يكن باختياره. لماذا؟ لما فاته من الأجر الكامل بالموت في دار هجرته. هو هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى مكة مرض فمات فيها، فقيل البائس بمعنى أنه نقص أجر هجرته، بمعنى أنه مات في البلد التي هاجر منها، لما فاته من الأجر الكامل بالموت في دار هجرته، والغربة عن وطنه الذي هجره لله تعالى. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث التي فيها فوائد كثيرة. وقوله في الحديث أيضا فالثلث والثلث كثير أو كبير، تقدم معنا أن الأفضل أن الإنسان يغض في الوصية من الثلث إلى دون الثلث، إلى الربع، إلى الثمن. وهذا الحديث فيه مشروعية عيادة المريض وفضل ذلك، أن المريض يزار ويعاد، وهذا من أجل العبادات العظيمة. جاء عن ثوبان في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة. قالوا يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، أي في ثمرها. وفي حديث ابن عمر قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلن تعدني. لا سيما أهل الخير والدعاء إلى الله وطلبة العلم، فهذه تعتبر دعوة، زيارة المرضى، تفقد الضعفاء، الصبر على الناس، حسن الأخلاق، حسن الجوار، الصدق في الكلام، هذه دعوة. الوفاء بالوعد دعوة بذاتها، دعوة فعلية. لكن إذا كان طالب العلم يعد ولا يفي، ويؤثر عليه بعض الكذبات، وربما ساء خلقه مع أبيه وأمه فضلا عن غيره، فهذا لا يجد له قبولا عند الناس إذا رأوا هذه المعاملة. وفيه الإنفاق على من تلزمه مونتهم، والحث على الإخلاص في ذلك، في قوله وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك، أي ما تأكله زوجتك وأولادك أو تناولها في فمها. وهذه نفقة واجبة، إطعام الزوجة والأولاد نفقة واجبة بقدر الاستطاعة. ومع هذا أنها واجبة، مع أنها واجبة فكذلك فيها أجر عظيم. والحث على الإخلاص في ذلك، أي في هذا العمل الذي هو إطعام الأبناء والزوجة، وإذا لم تخلص ولم تحتسب الأجر لا تؤجر، لأن الأعمال بالنيات. وفيه أن من ترك مالا قليلا فالاختيار له ترك الوصية، يعني إذا كان هذا الميت سيخلف مالا قليلا للورثة فقط، فإن الأولى ألا يوصي بالمال، يوصي ببعضه ويحرمهم من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ويبقى المال للورثة. ومن ترك مالا كثيرا جاز له الوصية بالثلث فما دون، والله أعلم. طيب لو أن إنسان أوصى بالثلثين من ماله وكتب الوصية وأشهد عليه، هذه المسألة إذا أجازها الورثة رضوا بها وأجازوها تمت وعمل بها، وإذا لم يجيزوها فإنها ترد إلى الثلث، إلى القدر المشروع. انتهينا من شرح حديث سعد رضي الله عنه، واستفدنا منه خيرا كثيرا. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.